أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في الصورة الثانية. ما لو قال المالك للعامل خذه قراضا، يعني مضاربة، فإنها لغة أهل الحجاز بالنسبة لي المضاربة كما مر معنا. خذه قراضا والربح لك، فهل يقع مضاربة وتكون فاسدة باعتبار أنه اشترط ما هو خلاف المضاربة؟ لأن وفاة المضاربة أن الربح بينهما، فجعل الربح للعامل هذا يكون خلاف مفاد ومضمون المضاربة، فيكون شرط مخالف لمضمون المضاربة فتفسد حينئذ المضاربة. وبالتالي إن كان هنالك ربح فيكون للمالك بقانون التبعية في البيع. هل العامل له أجرة المثل؟ هذا سوف يأتي. في كل مورد حكم بفساد المضاربة يحكم للعامل أن له أجرة مثل عمله في البيع، إذا كان هنالك ناتج. أما مع عدم الناتج لا شك ولا إشكال أنه يكون قد أقدم على التبرع والمجانية وهاتك حرمة عمله كما تقدم معنا. فالبحث حينئذ بالنسبة لهذا المطلب، فهل تقع حينئذ مضاربة فاسدة أو أنها لا تكون بعنوان القرض؟ والفرق بينهما بين المضاربة والقرض فرق واضح. في المضاربة رأس المال يبقى على ملك المالك ولم يخرج من ملكه إلى العامل، لا على وجه الضمان ولا بأي نقطة، بل بقي يعني لا على وجه المجانية ولا على وجه الضمان، لا الضمان الواقعي ولا الضمان المعوضي في البيع، وإنما هو باق على ملك المالك، وأذن المالك للعامل بصب عمله التجاري والاستباحي في رأس المال فيها، ولا هو على ملك المالك. لولا إذن المالك وإجازة المالك لكانت كل تصرفات العامل تصرفات فضولية ومحكومة بالصحة على تقدير إجازة المالك، ومع عدم إجازة المالك تكون هذه التصرفات باطلة بلا إشكال كما أسلف. هذا بالنسبة للمضاربة، فرأس المال باق على ملك مالكه، وإنما الربح والناتج إن كان هنالك ربح هو بينهما حسب ما يتشاط، بخلاف القرض. القرض خرج بخصيته الشخصية والمثلية، يعني رأس المال خرج بخصيته الشخصية والمثلية والقيمية عن ملك المالك، وكان مضمونا بعوضه وبدله الواقعي، إن كان مثليا فمثلي وإن كان قيميا فقيميا في البين، كما هو محرف محله في القاضي. فالفرق بينهما فرق واضح، وليس المورد هنا كما هو الحال بالنسبة للمضاربة والبضاعة. في المضاربة والبضاعة لا، في قاصد مشترك بينهما، وهو تسلط العامل على المال الذي هو ملك المالك، التسلط بالنقل والتسلط القانوني والتسلط الاعتباري بأن ينقل هذا المال للغير على وجه العوضية، يعني بناقل الاختياري مثل البايع والأقربين. تسلط العامل نتيجة إجازة وتوكيل المالك وإذن المالك على رأس المال، هذا قاسم مشترك بينهما بفارق الربح بينهما، هيدي المضاربة. الربح للمالك هيدي البضاعة كما تقدم، وبالتالي هذا هو نقطة الفرق. أما هان بالنسبة للقرض والمضاربة الفرق لا، فرق جذري وفرق أساسي، وهنالك تباين ومغايرة واختلاف ذاتا، وما في قاصد مشترك بينهما في البين. لما يخرج المال بخصوصية الشخصية والمثلية والقيمية بملاك عقد القرض عن ملك المالك ويدخل في ملك العامل في الله، صار هذا المال بكل نتائجه وبكل حصاده وبكل حينئذ ما يحصل منه صار إلى ملك العامل بقانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل. ساعتها مش بحاجة يقول له هو لك، هو لك بس بده يجعله قرينة على أنه قرض في البين، وإلا أساسا المال حينئذ صار على ملك العامل. يمكن يتاجر فيه، يمكن ما يتاجر فيه، وإذا تاجر فيه فكل ما يكون من محصول هذا المحصول يكون تابع في الملكية حينئذ لمن يكون مالكا للأصل. هذا اللي حينئذ فالفرق فرق أساسي وفرق ذاتي ما هوي حينئذ فيما بينه، ما في قاسم مشترك. الغايات وهم إذا في إنشاء وإذا بس واحد الإنشاء ليس هو. حينئذ كل حينئذ العقود هي أمور إرادية أمور قصدية، لا بد لها من إرادتين، وتكون حينئذ تلك الإرادة مبرزة بمبرز في البين لفظي أو قولي أو فعلي مثلا في البين، على القول بتجويز المعطاط فيها كما هو الصحيح. فحينئذ ما في حين هو إما أو إما. أما بالنسبة لما تقدم معنا في المضاربة والبضاعة، هو قصد الاتجار برأس المال. لما عبر بالمضاربة، التعبير بالمضاربة فيه إشارة إجمالية إلى أن الربح بينهما. لما قال الربح لي، إذا في تفصيل إلى أنه حينئذ للبضاعة في البين، فنحمل ذاك الإجمال على هذا التفصيل وذاك اللف على هذا الشرح حينئذ في البين كما تقدم. أما هنا لا، افترض أن والربح لك هي مفادها القرض، ما فيك حينئذ تحمل عندك لف وعندك نشر وعندك إجمال وعندك تفصيل. ليه؟ يعني وقت بتحكي بالمضاربة، خذ هذا المال قراضا، يعني هذا المال ما زال على ملكي ولم يخرج عن ملكي، غايته مني المال ومنك العمل، الناتج يكون فيما بيننا. هذا هو لما قال خذوا قرض. الربح لك، إذا بدنا نفرض أن الربح لك ظاهرة في القرض في البين، لا، إذا مش المال ما زال على ملك، المال على ملكك. لما صار المال على ملكك وأنت اتجرت بهذا المال وحصل له ناتج، فيكون الناتج لك بقانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل في البين، وهذا كما ترى. يعني الفرق فرق واضح وبون شاسع بينهم. هم المسألة مش مسألة قرينة وإجمال وتفصيل ولف ونشر في البين حتى حينئذ نجعل أحدهما قرينة على الآخر، وإنما المسألة هنا أعمق من هذا المطلب. يعني المنشأ ابتداء أي شيء، هل المنشأ حينئذ تمليك؟ هل المنشأ تمليك العين، تمليك رأس المال، أو لا؟ المنشأ هو الاتجار برأس المال على أن يكون. فرق واضح حينئذ بينهما ما في. وإن شئتم قلتم بعبارة ثالثة في البيت، التفتوا بالقرض ما هو أكبر دكتور إنشاء، يعني بده يكون هذا شيء هو مورد المعامل ومقصود حينئذ المتعاملين حينئذ من المالك والعامل. طيب بالقرض، القرض المقصود الأصلي فيه مش مسألة إنشاء تمليك المنفعة، المقصود الأصلي والأساسي هو تمليك العين. تمليك المنفعة هذا بيجي بعدين، يعني ليس محط نظر كل من المقرض والمقترض في البيت. المقرض ينشئ تمليك العين اللي هو رأس المال على وجه الضمان في البيت، واضح. وهديك بيرضى على هذا. بعدين شو بيعمل فيه؟ بيروح بيتلف رأس المال، بيروح بيروح بيقرضه مثلا لشخص آخر، بيروح يفي فيه دين مثلا له، وفى الدين بالدين وبقرض مثلا، هو مختار بما فيها انه يروح يتاجر حينئذ بهذا رأس المال. اذا تاجر فساعتها كان هنالك ناتج، هذا الناتج بقانون التبعية رح يكون مملوكا للمقترض طبعا لملكيته بموجب القرض بالنسبة لرأس المال في المال، وإلا ملكية النماء بالنسبة للمقترض هذه مش منظورة ومقصودة في البيع، ليست هي الهدف والغاية من القرض. قد لا يكون هنالك نماء وناتج في قلبك، قد لا يكون هنالك رب، بس لو بدنا ننزل ونجري فيها مجرى حينئذ القراض والمضاربة في قلبين بده يتجر في أزمان. أيضا لا يكون المنشأ في المقام هو أن يملكه حينئذ الناتج، لا، المنشأ هو تمليك العين على وجه الضمان، الناتج لتلك العين، الناتج لرأس المال، هذا بيجي بقانون التبعية فيه. ولا ابتداء يعني وإن شئت قلت أنه ما يكون محط نظر المتعاملين ما يكون أمرا اختياريا لهما بأن ينشئهما كل من المالك والعامل، وليس من الأمر الاختياري تبعية النماء في الملكية الملكية الأصل، هذه مسألة أخرى، حكم شرعي. إذا كان مالكا للأصل فأي ناتج وربح للأصل بده هو يملكه حينئذ، أنشأ ذلك أو لم ينشئه، يكون الإنشاء محض له ولا يرجع حينئذ إلى محصن في قلبه. وهذه نقطة الفرق كما قلت لكم بين الصورة الأولى والصورة الثانية. في الصورة الأولى واضح اثنينتهم مشتركين، رأس المال ما زال على ملك المالك في التجارة في البضاعة وفي المضاربة، أيضا الاسترباح برأس المال إنما هو عن طريق التجارة وليس شيء آخر، في البضاعة وفي المضاربة ما يكون بينهما، أني بسلطك على التصرف بالعين، التصرفات التجارية من بيع وشراء وإلى آخره، على أن يكون لك حصة من الناتج فيها، أو العامل بيقول إذا كان هو الموجود أني بسلطك على استيفاء منفعة عملي اللي هو العمل الخاص اللي هو العمل التجاري، على أن يكون لي حصة من الناتج فيها. هذا الذي ولذا هن اثنينتهم متقاربين ومتشاركين، إلا الناتج لي أو الناتج بيني وبينك. الناتج لي هيدي بصارت بضاعة، الناتج لك بيني وبينك هيدي حينئذ المضاربة. طيب الناتج لك شو خاصة هيدي بالقرض كليا؟ ليش؟ لأنه عم نحكي بأنه خذ، مش عم يقول له تملكه، ما عم يملك رأس المال، إنما خذه، خذ هذا المال قراضا، خذه قراضا والربح لك في قلبه. شو خص حينئذ خذ لو عم يملكه حينئذ؟ يمكن أن يأتي كلمة قراض، بل مع ذلك تكون هذه الكلمة ما حاشه بعض، لأنه إذا بكلمة خذ يعني تملكوا في قلبه، واضح، وتملكوا على وجه الضمان حتى يكون حينئذ قرض، فهيك بده يكون، وإلا بده يكون هبة حينئذ، فساعتها من حاشه ونفل الكلام أن الربح والناتج سوف يكون إذا ملك العين، ملك رأس المال على وجه الضمان اللي هو القرض، أو لا على وجه المجانية اللي هو مثلا الهبة في قلبه. بعدين شو بده يعمل برأس المال؟ بيتاجر ما بيتاجر، بيتلفه أي شيء بيعمل فيه، وإذا تاجر بشكل طبيعي الربح له، قال له الربح، أنشأ قوله بقوله ولو إنشاء شرطيا الربح لك، أو لم ينشئ ذلك الأمر واضح، لا بيقدم ولا بيأخر حينئذ في قلبه. ف الفرق فرق جوهري حينئذ بينهما، وما فينا نحمل أحدهما الآخر، يعني إذا إما مضاربة فاسدة أو وهذا احتمال وارد جدا في البنك، وهو أنه أساسا هي مضاربة والربح هو بينهما، والربح لك باعتبار أنه بعض الربح قطعا رح يكون له، لأنه وقت قال له خذوا قراضة بنفس كلمة قراض يعني الربح فيما بيني وبينه، يعني تاجر بهذا رأس المال وصب عملك الاستباحي في رأس المال، إذا كان هنالك ربح بنفس كلمة خذه قراضا يعني الربح بيني وبينك، لما قال له والربح لك يعني هو الربح بيني وبينك، والربح يعني الربح اللي لح يكون حصة لي، إذا يكون حينئذ لك في قلبك، فيكون هذا قوله والربح لك شرط في متن عقد المضاربة بأن يملك المالك للعامل حصته من الربح في قلبه. يعني هو ابتداء الربح بيني وبينك، في طول أن الربح بيني وبينك دخل في كيسي بعض الربح، هذا البعض الذي دخل في كيسي هو لك، أم عبر والربح لك، بعضه لك بقانون المضاربة والبعض الآخر لك حينئذ الشرط، هذا هو بقول الربح لك فيه. هذا كلام وارد جدا، بتعليق للإمام رحمة الله عليه، هنا سوف تأتي إن شاء الله في التطبيق نشير لها بهذا التعليق. وكلام متين، وإذا أول ما يمكن الواحد يتبادر إلى ذهنه ذلك. أما مسألة تمليك للعين على وجه الضمان اللي هو القرض بعيدة جدا من كلمة خذ هذا المال قراضا والربح، لكن ما أملكش. إما مضاربة فاسدة أو لا مضاربة صحيحة وبده يملكه حينئذ حصته من الربح، فيقول وهو الربح لك، كل الربح لك، بعضه ملكته بموجب المضاربة والبعض الآخر ملكته بإني ملكتك إياه. هيدا فعلا إشكالات في البين، مش إنه هذا الكلام حينئذ على إطلاق. أهم الإشكالات اللي مضت معكم في جملة من العقود منها هذا، وهو أنه هذا التمليك ما لم يملك بعد. لا، لأنه وقت اللي قاله خذ هذا المال قراضا، بعد هذا المال على قوته وعلى استعداده وقابليته العمل، بعد ما خرج عمل استرباحي وعمل تجاري من العامل صبه في رأس المال حتى يخرج هذا الاستعداد والقوة الموجودة في رأس المال إلى الفعلية، فيكون هنالك ناتج. لو بده يكون هنالك ناتج، فحينئذ الناتج مش ليس أمرا حينئذ فعليا، واضح؟ فعلى هذا الأساس أن يملك المالك للعامل حصته من الناتج في البين تمليك لما لم يملكه بعد. إذا أول ثانيا افترض خير تمليك لهم، طيب قديش هو؟ حينئذ مش معلوم لديه أساسا، يوجد موجود ولا مش موجود؟ هذه جنب غررية، والجنب الأخرى مقداره وكمه أيضا شو غير معلوم فيه. هذه إذن المشكلة التي يمكن أن تواجهنا في البين، اللي هو تمليك للمعدوم وتمليك لشيء هو لا يملكه في البين. لأنه فعلا الآن وقت العقد المضاربي، وقت اللي أخذ هذا المال قراضا يعني مضاربة، لا يملك المالك أصلا، ما فيش ناتج لحتى يملك حينئذ حصة من الناتج في البين. بعد العامل ما صب عمل استرباحي والتجاري في رأس البين، بعدين حينئذ فيكون تمليكا للمعدوم وتمليك لشيء غير حاضر وغير ناجز أبان إذن العقد لم كملت. بعد في شيء التمليك مش من العام، من المالك للعام محكينيها نحن هيدي في مساء. قلنا إذا جينا لقانون التبعية، لولا أدلة صحة المضاربة لكان الناتج مملوك طبعا لملكية الأصل. بقانون المضاربة أدلة صحة المضاربة أخرجتنا عن تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، فابتداء بعض الناتج خرج إلى كيس العامل من دون أن يدخل في جيب المالك فيها البنك. مش ليس بعض الناتج منا من المالك على العامل فيها البنك. بعض الناتج إذا بدنا نحكي نحن بأن المضاربة هي من عقود المعاوضة، بعض الناتج يدخل ابتداء في كيس العامل من دون أن يمر على جيب وكيس المالك في البنك. ولولا ذلك لكن قانون التبعية هو الحق، بناء على الحق اللي تفضل فيه، فساعتها التبعية محفوظ في البنك. يعني أولا الناتج يدخل برمته بتمامه بكل أبعاضه في كيس المالك، ثم يخرج بعض منه من جيبه إلى كيس العام. إذا مش خلاف قانون التبعية، خلاف قانون التبعية، وهو أنه ابتداء بعض الناتج يدخل في جيب العامل حتى ولو لم يكن. وإذا اللي استفدنا إذا تتذكروا بالنسبة لي الصحيحة اللي ورد فيها من اشترى عبد، وإذا العبد كان بي، كان أحد العمودين الذي ينعطف عليه وهو لا يعلم أنه أباه، تذكروا أبيه وهو لا يعلم، قال له الإمام اشترى بألف درهم يوم، قال له الإمام أنه يقوم إذا العبد هلا إذا زيد ولو درهم واحد، فبيكون 1050 و1500 درهم لمين؟ للمالك، ونص درهم لمين؟ للعامل. إذا كان للعامل بمجرد ما ملك حينئذ بعضه بيتحرر في البين بشكل قهري. مش أن هذا البعض اللي هو نص درهم يدخل في كيس المالك ومنه يخرج إلى العامل، فساعتها يملك حينئذ العامل بعض أحد العمودين ولو بمقدار مثلا نصف درهم في البين. لا، ابتداء بمجرد ما تقوم حتى قبل ما يبيع، حتى قبل ما يبيعه إذا العبد اللي هو البيع يقوم، إذا زاد ولو درهم واحد فإذا الدرهم موزع بينه نص بنص، يا خي ربع بثلاث ارباع ثلثين أي اللي بدك إيه، صار له سهم حينئذ العامل بمين به أحد العمودين اللي هو البيع فيه، صار إذا صار له سهم ينطق عليه قهرا ويستسعي العامل في مال المالك اللي هو قداش 1500 درهم ليضيعهم عليه بموجب هذه المعاملة. اشترى أباه وهو لا يعلم، هذا مثال ورواية تامة وصحيحة. قال الإمام عليه السلام يقوم، فإذا زاد ولو درهم واحد انعطق حينئذ العبد واستسعى العامل في مال المالك، الميل اللي هو عبارة عن رأس المال مضافا إلى الربح، الربح يعني حصه من الربح في يده. فابتداء حينئذ مجرد ظهور الربح حتى قبل عملية الإنضاض وبيعه ومشونا فيه وتقسيم وتوزيع، يخرج حينئذ حصة من الناتج إلى كيس العامل من دون أن تمر على ملك المالك وجيب المالك في البيع. هذا اللي مر معنا في مصر. فالصحيح في البيع إذا بدنا نحن صح، هذا هو عفوا الإشكال الذي يذكر، وهو تمليك للمعدوم، تمليك لشيء هو أساسا مش متحقق، وبالتالي إذا مش متحقق مش مملوك بالنسبة له، واضح. مش على طريق وهب الأمير ما لا يملك، شيء موجود ولا يملكه وهبه، هم لا، أساسا شيء غير متحقق يعني لا موضوع للملكية حتى، فيكون باب تمليك المعدوم في البيع. هي هذا تمليك المعدوم إذا استسغناه حينئذ، وقلنا إنه له معنى معقد، له معنى محصل حينئذ في سيرة العقلاء في البيع، وهو إنه إذا له نظائر حينئذ كثيرة في الفقه. إذا تتذكر هلا هي على مستوى الحقوق من قبيل أي شيء، من قبيل خيار المجلس، مر معه تذكروا بخيار المجلس، إسقاط مسقطات خيار المجلس عديدة، منها إسقاطه في متن العقد، هن بعضهم بدهم يعقد العقد، إسقاطه في متن العقد في البيع. من أحد الإشكالات التي أوردت عليه أنه هذا إسقاط لما لم يجب، من بعض ما الخيار فرع أنه فيه بيع، وبعض البيع الآن هلأ بمتن العقد بده يتم، فقبل البيع ما في عندك موضوع للخيار اللي هو حق ثابت له في البيع بالنسبة مثلا للبائع أو للمشتري لكليهما. فحين إذا ما تلعب يسقط في متن العقد إسقاط لشيء لم يجب، لم يتم، إنما بعدين حينئذ سوف يتحقق. وهلأ إجا أنه إله ثبوت اقتضائي، إله ثبوت لولائي، شو هذه الأجوبة التي يعني ثبوتا شرطيا، فيكون إسقاطه عن هالمقام من الثبوت الشرطي واللولائي، يعني لولا شو اسمه لكان ثابتا، لولا الشرط في متن العقد لكان ثابتا، فيكون إسقاط له عن هذه المرتبة والحظ من الوجود في البين، وهذا لا بأس به. هذه أحد الأجوبة التي أجيب بها في محل هنا في المقام، هنا في المقام، وهيدي أكثر شيء وين بتجي بالنسبة لكسب العبد أو بالنسبة للحر الكسوب. مرت معنا بشو بالإيجار، بالإيجار واحد عامل من جنسية أخرى وقف على جسر المطار، عادة هلا هو بعده لا اشتغل ولا حد استأجر، مرة حد بيستأجره وناطره هون يجي ليخذه، جيت اجى الشيخ احمد مثلا معه رز رايز ركب حطه بصندوق السياره واخذه، حبسه من الصبح لعشيه على المغرب وطعمه واكرمه واحسن اليه وهداه الى سواء السبيل، وعند المغرب قال له يلا في امان الله، كان مستاجر شخص اجى بده ياخذه الشيخ احمد اخذه وراح حبسه. بس مره اخرى لا، ما في عقد بين ذاك العامل الحر الكسوب، عن حجاب الحر الكسوب مش العابد، لنكتة بالحر الكسوب وراح بيوقف كل يوم الصبح عاجز في المطار بيجي يمكن يجي يمكن ما يجي حد عادة بيجي ناس بيخذوهم بيستفيدهم. اجى الشيخ أحمد له عبى وأخذه وراح. بس عادة هو هذا اللي قاعد هناك كل يوم بيجي حد مثلا بيخذه ظبط لي هالزريعة ظبط لي هالمدري شو بيغضوا حدا بيحرطي معه أي شخص يعني يوميا بشكل متعارف بيجي حدا يغير. هذا الحر الكسوب اللي موطن نفسه ومعارض نفسه للعمل حتى يكسب ويستفيد فيه اللي بحسب تعبير بعض الفقهاء الذي يكون فعله اللي هو بالقوة قريب من الفعلي. مرة عندك حر كسوب واضح إذا بده ما بفيش للساعة 10 الصبح مثلا في عنده وهلأ اليوم آمن قبل الضوء وطالع ويفعلها ما هو بده أن يشتغل مثلا. مرة لا حر كسوب وليس كسولا واضح هذا الحر الكسوب أخذ الشيخ أحمد وحبسه من الصبح لعشر وعند المغرب أفرجه. هون كثير من الفقهاء وبوجه قوي ضمنوا للشيخ أحمد حينئذ المنفعة التي فوتها الغاصب على مين نتيجة حبسه في البنكين بوسعه يشتغل. هون إجا الإشكال أنه أساسا بعضه لا اشتغل ولا شيء يعني عمل وبعضه عمل وعمل ما تحقق وحتى نقول أنه عمل مسلم محترم ولازم عليه هذا لم يترجم عمله إلى مال في قلبه واضح ولم يكن متمولا لم يترجم إلى مال بأنه اشتغل ولا أنه متمول بأن أحد استأجره. إذا إجا شخص استأجره وقبل ما يجي يأخذ أم أخذ الشيخ أحمد وحبسه من الصبح العشية ثم أفرج عنه مساء في البين قطعا هم بده يضمن تلك الأجرة اللي فوت عليه. أما هون أساسا بعضه ما حد استأجر بس هو معارض نفسه وموطن نفسه على أنه يجي حد ويوميا بشكل عادي بيوقف بهلك المكان بيجي حد بيأخذ بيشتغل له شغله بيستصلح له امر الى اخره. المهم كان هون ضمنوه انه هذا اللي بهاليوم قديش بيطلع عاده 20,000 بده شو يضمن له ال 20,000. طيب هو ما فيش مال حين اذا موجود بالفعل يعني المال لم يكن هون اللي بتكون قوه قريبه من الفعليه حين اذا في البيت اللي هي يلحظها العرف على انها مساله موجوده وحاصله وناجزه فيها فيكون ضامنا لها بلا أي إشكال فيه. مقامنا أيضا مقامنا من هالقبيل إذا كان الميل ميؤوس منه أساسا للعامل عامل ولا الميل ولا ما أذناه بأنه يتاجر فيه ويضارب به مثلا ذاك اللي بيحصل هون قطع يعني لا يكون ذلك قوة واستعداد وقابلية في المال قريبا الفعلي اللي هو بالنسبة للناتج حتى نقول أساسا ما في عندنا ناتج فيكون تمليكا للمعدوم والإشكال يتأتى وبالتالي هذا الشرط لا أثر له. بس تبقى المضاربة صحيحة ويكون الربح بينهما حسب ما تشار حتى لو قال له هو الربح لك تكون المضاربة حينئذ صحيحة. وإنما لو كانت لا هذا الاستعداد استعداد مثل الاستعداد الموجود في الحر الكسوب في البين اللي هو يراه العرف مش النقطة إنه استعداده مش استعداد يراه العرف بمثابة المال الفعلي الذي ضيعه هنالك الشيخ أحمد على العامل نتيجة حبسه إياه وأتلفه عليه وأذهبه عليه فيكون ضامن له كذلك الحال هنا كأنه كيف هنالك يكون العامل الحر الكسوب الحر مش عم يحكي بالعامل الحر الكسوب يكون واجدا لهذا المال وبحبس الشيخ أحمد ومنع الشيخ أحمد له يكون قد ضيع وأتلف عليه ذلك المال فيكون ضامن له كذلك الحال هم يكون المالك بقوة ملوك مالك الحصد من الربح يعني كانوا بالفعل فيملكه إياه ولا يكون من تمليك المعدوم الممتنع في البين بل يكون من تمليك الأمر الأمور إما موجودة بالفعل أو القوة القريبة من الفعلية أو الأمر المعدوم ولا رابع. أيضا تمليك المعدوم النظر فيه إلى ذاك الشق أما القوة القريبة من الفعلية مع الموجود بالفعل تمليكه حين إذا ما فيه أي إشكال يعني بقوة ما لو قال له خذ مالي هذا قرابة مضاربة يعني بيني وبينك، والربح اللي إلي ربحك أنت يعني حصتك من الربح إلك، ما إلك ما إلي جميل عليك، وحصت من الربح شو اللي لح تكون هيدي بتكون شو إلك. هذا إذا كان المال والاستعداد الموجود في المال قوة قريبة الفعلية وزان الحر الكسوف في البين لا مانع حينئذ منها أن هذا المال يملكه من الآن المالك للعامل، إذا حصت من الربح يملكه من الآن المالك للعامل ولا يكون فيها تمليك لذلك المعدوم اللي قام الدليل حينئذ على امتناعه في البين. هذا ما ينبغي حينئذ أن يقال. فحينئذ بتصح، بس مش بتصح قارب، بتصح مضاربة، ويكون حينئذ العامل مالك لتمام الربح، بعضه بقانون المضاربة والبعض الآخر بهذا الشرط الذي ملك فيه المالك حصته من الربح لمن للعامل في الربح. واضح هذا في الفساد اللي حكم به المالك كما قلت لكم، لأن المضاربة هو قصد اضطراد عن مضاربة الربح بيني وبينه، أن تشترط الربح بتمامه للعامل كما لو اشترطت في الصوت تقول تمام الربح شو لك، فيكون الشرط منافي لمضمون لمحتوى لمقتضى العقد، فيكون حينئذ شرطا فاسدا ويسري إلى العقد على ما تقدم لدينا من الشروط على أحد أنحاء أربعة، ويكون من مش الشرط الذي لا يسري فساد العقد، لا، الشرط الذي يكون إنشاؤه ومضمونه مخالف مع مضمون ومحتوى العقد، فيكون إنشاء للمتخالفين في البين. وأدلة الصحة والتعبد بصحة هذه المعاملة لا يكون شيئا له، والأصل الفساد الحديث. إذا تمام ما يطلب النقطة بعد فئة تتم تأتي إن شاء الله. الحمد لله.